بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم معنا ومع حلقة جديدة من برنامجكم الذي نرجو أن يكون مميزا بمشيئة الله حجر الزاوية. يسرني في بدء هذه الحلقة أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، ضيفنا الدائم. حياك الله يا شيخ.
مرحبا بكم جميعا بالأخوة والأخوات.
حياك الله يا شيخ. وأيضا يسرني أن أنوه كما نوهت بالأمس إلى أن تغير مكان استوديو البث يجعلنا أيضا مضطرين لتغيير أرقام الهواتف، حيث أن أرقام هواتفنا تظهر تباعا لكم على الشاشة وللأخوة المستمعين أيضا. للمتصلين من داخل السعودية الرقم 02-606-91-91، وللمتصلين من خارج السعودية 00966-606-7029. أما رسائل الجوال فهي كالمعتاد 0500-244-244، والموقع الإلكتروني الدائم أيضا كالمعتاد الزاوية.com. أما موضوعنا لهذا اليوم فهو كما نوهنا بالأمس وكما اختاره فضيلة الشيخ الدكتور سلمان لهذا اليوم هو عن الحوار. فضيلة الشيخ، أفضل ما يمكن أن نبدأ فيه هذا الموضوع هو أن نتكلم عن واقع الحوار في مجتمعاتنا العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولعلنا قبل أن نتكلم أيضا عن واقع الحوار نتكلم ولو بإيجاز عن ما هو الحوار. يعني الحوار فيما هو واضح هو عبارة عن تجاذب بين طرفين أو تواصل بين طرفين، وقد يكون هذا التواصل غالبا باللغة والخطاب واللسان الذي ميز الله تعالى به الإنسان، خلق الإنسان علمه البيان، وقد يكون التواصل بغير ذلك من الأساليب والطرائق والوسائل، حتى أن التواصل قد يكون بالمشاعر والمعاني وغير ذلك. هذا التواصل قد يكون بين الإنسان وذاته والإنسان غير ذاته، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ونهى النفس عن الهوى مثلا، معناه أنه فيه إنسان ينهى وفي نفس تنهى، معناه أنه الإنسان عنده هو ذاته وفي نفسه أيضا، فهو يأمر نفسه وينهى نفسه ويطيع نفسه ويعصي نفسه ويخاطب نفسه. وهذا قد يكون أحيانا خطابا حسيا. نحن نذكر مثلا عبد الله بن رواحة كيف كان يخاطب نفسه في المعركة لما خشي من الهزيمة: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذه حياض الموت قد صليتي، وما تمنيتي فقد أعطيتي، إن تفعلي فعله ما هديتي، وإن تأخرتي فقد شقيتي، يا نفس ما لك تكرهين الجنة، إلى آخر ما هو معروف. فالإنسان قد يخاطب نفسه خطابا ظاهرا، وقد يخاطب نفسه من خلال التفكير. أحيانا تقول فلان مثلا سادح أو أنه يفكر، هذا التفكير ضروري، بل يقول العلماء أنه لا يمكن للإنسان أن يجلس أحيانا أكثر من 5 دقائق دون أن يخاطب نفسه أو يحادثها أو يراجعها. حديث النفس قد يكون هما بخير أو هما بشر، قد يكون مراجعة، قد يكون تصحيحا، قد يكون ترقيا في مدارج العلم والمعرفة والكمال، قد يكون حتى في النوم الإنسان يحدث نفسه. ولهذا كان كما سبق في حلقة الرؤيا أن من الرؤيا ما هو من حديث النفس، ولذلك تجد أن الإنسان المنقطع عن نفسه أنه يعيش في بلاء عظيم. الكثير من الناس يمكن وقته مزحوم بمحادثات مع الآخرين، فهو في جلسات جدل وحديث وخصام وأخذ ورد وحوارات لا تنتهي، لكن لا يتاح له فرصة أن يخلو بنفسه أو يحدثها. فالشخص الوحيد المتضرر هو نفسه وذاته، فهي لا تستمع، لا تجد من يستمع إليها ولا من يخاطبها ولا من يتعامل معها بشكل جيد. إذن أرقى وأعظم وأهم دوائر إن صح التعبير الحوار هو الحوار مع النفس.
جميل.
وهو مهم جدا، وأعتقد أن الكثيرين يفتقدون هذا النوع من الحوار، بل لا يدركون أنه جزء من الحوار، وهو باب طويل. في الحوار الأسري داخل الأسرة أيضا، كون الحوار عادة بين الأبوين بين الصغار أن يتعلموا على تبادل الرأي والمشورة، وليس بالضرورة حينما نتكلم عن الحوار الأسري أن نتصور أن هناك مؤتمرات تعقد لمعالجة القضايا الكبرى في الحياة البشرية. أن يتعود الناس على الكلام، لا داعي لأن نجلس صامتين هكذا صمت القبور أو كالتماثيل أحيانا. ينبغي أن يكون هناك لغة حديث تدار بين الصغار والكبار، بين الزوجين، بين الأسرة، ولو كانت في قضايا صغيرة أو ثانوية أو عادية أو حياتية. أيضا الحوار الاجتماعي، فالمجتمع فيه كثير من القضايا والمشكلات التي تحتاج إلى أن يتداول الناس الحوار حولها. أيضا هناك دائرة الحوار السياسي داخل الدولة أو داخل المجتمع بأكمله بكل أطيافه. وهذا أحيانا يسمى الحوار السياسي أو الحوار الوطني. وكثير من الدول تجعل هناك إعلان لما تسميه بالحوار، لأن هناك آراء مختلفة في معالجة المشكلات ومواجهة التحديات، فمن خلال الحوار يكون هناك نوع من الوصول إلى الرأي الأفضل. أيضا الحوار هو لغة العالم اليوم، لغة الإعلام العالمي والسياسة العالمية. تجد حوار الحضارات مثلا، حوار الثقافات، حوار المذاهب، ولهذا تعقد مؤتمرات طويلة عريضة ويلتقي الناس فيها كثيرا. فهذه مقدمة لا بد منها في تحديد ماهية الحوار. أما فيما يتعلق بواقع الحوار كما أشرت إليه، فنحن نجد على سبيل المثال أنه هناك الحوار الفكري أو الحوار العلمي، القنوات الفضائية، هناك قنوات متخصصة في الحوار، أو تقوم برامجها بشكل أغلبي على محاورات، وقد تكون مناظرات بين أطراف مختلفة، أطراف متباينة في مواقفها السياسية أو في مواقفها العقدية أو العلمية أو غير ذلك. وهناك كثير من القنوات، بل لا يكاد يوجد قناة إلا وفيها على الأقل برنامج واحد لحوار بين أطراف مختلفة، وهذا اعتراف بأهمية الاجتماع للآخرين. أيضا مواقع الإنترنت، حقيقة الإنترنت بقدر ما هو فتح عظيم، إلا أنه مشكلة إذا لم يتم ضبطها وتصحيحها، فأنت تجد ما يسمى بالمنتديات، ضعف من مواقع الشات والمحادثات وغيرها والتي فيها أحيانا إسفاف. لكن منتديات الحوارات في الإنترنت بقدر ما إنها تفتح للناس آفاق التواصل فيما بينهم، إلا أنه إذا لم يكن هناك نوع من الانضباط والضوابط الجيدة والأصول الممتازة، فهي تتحول أحيانا إلى ساحة للعراك والصدام والصياح بدلا من الحوار الذي يقرب بين المتحاورين. قد تسألني أيضا عن تقييم واقع الحوار، فأقول أنه قد نقول من غير تشاؤم، مجتمعاتنا الإسلامية فيها عدد من المشكلات. هناك مشكلة في الاستماع، بحيث أنه نحن العرب نميل إلى كثرة الحديث أكثر مما نميل إلى الاستماع، ولذلك تجد هذا يتكلم والآخر ينتظر دوره. أيضا هناك مشكلة غير الاستماع، هي مشكلة الفهم، على ما يقول العرب الذي يقول أقول له عمرا فيسمعه سعدا وينطقه ويكتبه حمدا وينطقه زيدا، فكل إنسان يسمع شيء ويفهم شيء ثاني ويعبر بشيء ثاني، فمشكلة أيضا الفهم. النقطة الثالثة مشكلة النقل والتثبت، وربنا سبحانه يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا في قراءة فتثبتوا، فالتثبت مبدأ، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فقضية كل الإنسان يتقن فهم الفكرة ثم يتقن نقلها بشكل صحيح، هذا مستوى راقي. أظن أننا لازلنا بعيدين عن، أو دعنا نقول بشكل أفضل، أننا بأمس الحاجة إليه أن نتربى كيف نفهم الأشياء بشكل صحيح ونتأكد منها، ثم كيف ننقلها أيضا للآخرين بطريقة صحيحة. وأنا أذكر لعبة كنا نديرها، أن يجلس مجموعة من الشباب ثم يهمس الواحد في أذن الذي إلى جنبه بكلمة والآخر يهمس بها، فننظر عند الأخير فنجد أن هذه الكلمة قد تغيرت 180 درجة عن الكلمة التي قالها الأول. هذا إشارة إلى قضية النقل وكيف يقوم ب يعني تغيير الأفكار والمفاهيم بل ومسخها في كثير من الأحيان. يضاف إلى ذلك أيضا أزمة أخلاقية تتعلق بتعمد أحيانا التشويه أو التزوير أو الكذب. ولعلي أذكر لك نموذج ربما طريف، قد أختار هذا النموذج لأنه يمثلني، وإن كان الأفضل أن نستشعر مشاكل الآخرين مثل ما نستشعر مشاكل أنفسنا. أحد المرات جاءني رسالة من وكالة أنباء تقول فلان، وتشير إلي، أنه يعد أتباعه بالاستمتاع بسبايا الحرب. فاستغربت من هذا العنوان، وبسرعة دار في ذهني أي موضوع سبق أنني تكلمت عنه يتعلق بقضية سبايا الحرب، لم أذكر شيء. فرجعت للكلمة المشار إليها أو الموضوع، فوجدت أنه كان تعليقا أو فتوى مخاطبة للشباب في ديار الغرب، وبيان أن الإسلام دين يأمر أتباعه بالالتزام بها في الأنظمة الموجودة هنا وعدم الخروج عليها، وأن هذا لا يعارض الشريعة، وأن قضية استحلال دمائهم طبعا الأنظمة ليس المقصود يعني أن الإنسان يكفر بدينه، وإنما المقصود هناك أنظمة عامة يقوم عليها المجتمع، فقضية استحلال الدماء أو استحلال الأموال أو استحلال الكذب، القيم الأخلاقية يجب أن نظل ملتزمين بها هناك. فوجدت أنه ضمن الكلام أنني قلت للذين يستحلون الفروج أحيانا أنه حتى في الحرب الشرعية لا يجوز التعامل بهذه الطريقة مع السبايا، فليس من حق أي إنسان أن يختار أي امرأة ويستمتع بها، فالتقط هذه الكلمة. وأيضا سيدة آخر مرة ذكر لي قصة وقفت عليها أيضا، أنه مرة سأله واحد ولماذا تخرج في قناة معينة، فقال أنا لو دعتني أي جهة حتى لو جريدة إسرائيلية دعتني للكتابة كتبت. فالتقط أحدهم هذه الكلمة وكتب بالخط العريض فلان يدعو للتطبيع مع إسرائيل. حينما أقول هذه الأمثلة لا أقصد تبرئة طرف معين، فأنا أقول أن الذين يديرون الحوارات سواء كانوا من الأطراف الإسلامية أو غير الإسلامية يعانون مشكلة كبيرة في الجوانب الأخلاقية وفي الجوانب أيضا الإجرائية فيما يتعلق بموضوع الحوار. وإذا كان الإسلام قضية عادلة وهذا ما يؤمن به المسلمون جميعا، فأعتقد أن من حق هذه القضية العادلة أن يكون لها محامي ناضج وناجح. ومن هنا أؤكد على أهمية وجود الحوار وضبطه وإعداد المحاورين بشكل لائق.
اسمح لي أنا مدام تتكلم أن هناك واقع مرير لدى في المجتمعات العربية بشأن الحوار، لأن هذا هو ناتج عن يعني ثقافة الإنسان العربي ابتداء، أم هي تربية مجتمع خاطئة، أم هو من تداعيات التخلف الحضاري؟ يعني لماذا في المجتمعات العربية الحوار ينعدم أو تكون أدبياته منخفضة؟
قد يكون من الأسباب فيما يبدو لي أن الناس لم يتدربوا على الحوار، والإنسان مهما أعطيته محاضرات فرضنا أننا نلقي على الإنسان محاضرة طويلة جدا عن الحوار دون أن ندربه عليه يخفق. ولذلك أذكر أن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كان يحضر طلابه، وهذا معروف حتى عند المتقدمين كأبي حنيفة ومالك وغيرهم، وكان يجعل الطلاب هؤلاء رأي وهؤلاء رأي ويجعلهم يتناظرون فيما بينهم، كل واحد يدافع عن رأي وقد يدافع عن رأي خصمه في مسألة من المسائل الفقهية أو غيرها، حتى تدرب الإنسان كيف يفهم وكيف يناقش وكيف يرد ويكون حاضر البديهة إلى غير ذلك. فأعتقد أن غياب الحوار سبب في غياب أدب الحوار. ولذلك لو ظلنا نتحدث عن أي موضوع يمكن من الموضوعات مثلا قضية الحرية أو قضية الانتخابات أو قضية المشاركة إلى آخره، أي قضية لما نكتفي بمجرد أن نتحدث عنها نظريا الإنسان في النهاية يعود للشيء الذي اعتاده. نحتاج إلى أن ندرب الناس نظريا وأيضا عمليا بحيث نفتح آفاق ومنافذ الحوار، ولذلك هذه مسؤولية في الواقع. قبل أن أغادر هذه النقطة، يعني مسؤولية الحكومات في توسيع مجال الحوار للناس والتعبير الحر الرشيد عن الرأي، واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. ونحن نرى أن هناك دول عريقة وراسخة ومستقرة أمنيا ومع ذلك تؤمن بهذه الحرية ولم يضرها ذلك، حرية رشيدة منضبطة ليست حرية فوضى أو حرية مفلوتة. أيضا على الصعيد الأسري دائما السلطة الأبوية في الأسرة قد تصادر كل الآراء الأخرى، استمع للناس حتى لو كانت آراء ساذجة، وكما كان الأول يقول من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلته كان الحلم ربا جوابه، وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به حتى لو كان كلاما مسموعا معلوما أصغي إليه. أيضا قضية الإسلاميين أعتقد أنهم يمثل حاجة إلى التربية على الحوار فيما بينهم، الحوار مع النفس يا أخي. هذا قبل قليل قلت في الحوار مع النفس، الآن نحن كمجموعة إسلامية نحتاج إلى أن نتحاور مع أنفسنا بأن نصحح أخطاءنا ونستدرك ونراجع المسيرة مرة بعد أخرى، لأنه يجوز لو كان هناك طرف من خارجنا صحح أو انتقد لا نتقبل ذلك بصدر رحب لأننا نشعر أنه طرف، إنما إذا جاء من داخلنا ومن ذاتنا يكون هناك استعداد للقبول. أيضا الشعوب، الآن لما أتحدث وإياك عن الشعب السعودي على سبيل المثال، لدينا جرأة أن ننتقد الشعب السعودي لأننا جزء منه ونقول أنه عليهم الملاحظات الفلانية أو فئة منهم عليهم الملاحظة الفلانية، لكن لما نسمع طرف آخر ينتقد الشعب السعودي نعتقد أنه يستهدفنا وأنه يقصدنا، ولذلك نغضب ونثور وقد نرد كلامه دون أن نفكر فيه وهل هو يعني سليم أو ليس كذلك. إذا نحن بحاجة إلى فتح آفاق وفتح مجالات الحوار وتدريب الناس عليها. وضمن الكلام ما ذكرناه أمس في قضية مهمة العلماء والدعاة والمصلحين والمتصلين بشباب الأمة أن يفتحوا لهم آفاق الحوار، الشباب الذين وقعوا ضحايا الشهوات مثلا ويريدون الرجوع يحتاجون إلى من يحاورهم ويساعدهم، الشباب الذين تولدت لديهم شبهات فكرية أو تساؤلات علمية
تحتاج إلى من يستمع إليها ويجيب عليها. الشباب الذين وقعوا ضحية للاندفاع الأعمى والعوض يحتاجون أيضا إلى من يستمع إليهم ويجيب على تساؤلاتهم ويردهم إلى الطريق المستقيم.
سأتكلم معك في موضوع آخر وهو موضوعات الحوار. يعني دعنا نتكلم أنه هذا واقع الحوار المرير، لكن إذا أردنا أن نرتقي بالحوار كيف يجب أن تكون موضوعاته؟
أول الحوار دليل على الاعتراف بالتنوع، وهذا جانب مهم جدا. لما نتحاور دليل على أننا مختلفون، لأن الإنسان لا يحاور نفسه في الشيء الذي هو متفق عليه ومطبق عليه، وإنما الحوار يكون حول قضية فيها مجال للأخذ والرد والتصديق أو عدمه. فالحوار غالبا يدار حول قضية فيها نوع من الاختلاف. إذا الحوار هو إيمان بوجود التنوع، وهنا أود أن أؤكد على أهمية الفرق بين الإيمان بوجود التنوع وبين الإيمان بمصداقيته. يعني قد تحاور كافرا، هذا لا يعني أنك تقره على كفره وأنه على صواب، لا، وما حاورته إلا لنقله عما هو فيه، لكن تقر بأنه موجود وأنه قائم، وأن من حقه أن يسأل ومن حقك أن تجيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعجبون من جاهل يسأل عالما. ولهذا يعني أجابه الله تعالى في القرآن الكريم، وهكذا الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والعلماء كان لهم هذا الدور، بحيث أنه أن الحوار لا يعني الاعتراف بالخطأ، ولكن يعني الاعتراف بأن هذا الخطأ موجود وبالتالي السعي في تصحيحه. فهناك حوار أحيانا قد يكون حوار حتى في القضايا الضرورية القطعية، يتحاور حولها مع من لا يؤمنون بها، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فهنا هم قد يجادلوننا في بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن نجادلهم من هذا المنطلق ونثبت لهم بالأدلة والبراهين والحجج صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. هذا نوع من الحوار، وهنا طبعا يكون من أصول الحوار البدء بالمتفق عليه، كما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى ماذا؟ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فهذا يدل على أنه أحيانا البدء بالمتفق عليه في الحوار مهم جدا. قد يكون الحوار أحيانا في المختلف فيه بين المسلمين، سواء كانت قضايا فقهية أو اجتهادية أو علمية أو فكرية أو دعوية أو ما شاء الله سبحانه وتعالى. فالحوار هنا أيضا يكون بين المختلفين، وكل فئة تطرح ما لديها، وهنا يكون الضابط كما قال سبحانه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فذكر هنا التنازع هو حوار، وذكر أن هنا الاحتكام والمرجعية إلى ماذا؟ إلى الله وإلى الرسول، لأن المتحاورين ماذا؟ مسلمون، وبالتالي هم مجمعون على هذه المرجعية. قد يكون الحوار حول مصلحة دنيوية، وهنا تحاور كل الناس حول قضية مصالح دنيوية. على سبيل المثال البيع والشراء، أنا لما أبيع عليك هذا القلم بعته لأنني أرى في بيعه مصلحة، وأنت لما اشتريته مني اشتريته لأنك ترى في شرائه مصلحة. هذا نوع من الحوار. والنبي صلى الله عليه وسلم مات وذرعه مرهونة عند يهودي على خبز على طعام اشتراه لأهله. فهذا يعني دليل على أنك قد تتعامل أو تتحاور مع أي طرف في قضية فيها مصلحة دنيوية مشتركة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: حضرت أو شهدت في مكة حلف الفضول، ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، لأنه كان حلفا على نصرة المظلوم وقهر الظالم ورد الحقوق إلى أصحابها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. إذن هذه ألوان من موضوعات الحوار. بعض الإخوة يقولون أن من السلف من كان ينهون عن مجادلة أهل الباطل، فما هو موقفنا من مثل هذه الروايات؟ فأقول: هذا المذهب الذي كان عليه بعض السلف هو مذهب في وقته، لأنهم يرون أنه ليس ثمة حاجة لذلك بسبب غلبة الحق وظهوره، وأن هناك بعض الآراء المهجورة التي لا داعي لإشهارها. وإلا فالأصل هو كما قررنا في القرآن الكريم والسنة النبوية، ومجادلة النبي صلى الله عليه وسلم جادل نصارى نجران ونزلت سورة آل عمران إلى غير ذلك مما هو معروف. هذا هو الأصل. إنما تحديد هل يتم الحوار أو لا يتم، هذه قضية إجرائية بحسب الظروف. ممكن أرى أنه ليس مناسبا أن أقوم بالحوار. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندي سرعة بديهة وقوة حجة، وربما لا أفلح في هذا الموضوع، أو أرى أن الطرف الآخر طرف عنده نوع من الفجور في الخصوم، وبالتالي لا مصلحة من الحوار.
تأصيلا لا ممنوع في الحوار، لكن القضية خاضعة إلى إجراءات،
خاضعة لظروف معينة أو مصلحة.
حتى في قضية ما ينادي في حوار الأديان مثلا على مستوى كبير جدا، وجمعيات تنشأ من أجل هذا الشيء.
يعني هذه قضية حوار الأديان، الكثير من الناس
يقصدون بحوار الأديان أنه والله مثلا نوع من التقريب، بمعنى أن يتخلى المسلم عن بعض ما عنده ويتخلى ولن يتخلى الكافر عن ما عنده ويلتقون في منتصف الطريق، وهذه عملية تجارية. يعني ممكن أنزل لك في القلم هذا كما اتفقنا على بيع بعض الشيء وأنت ترفع السعر ونلتقي في منتصف الطريق على قيمة مشتركة. أما القضايا العقدية والقضايا المبدئية ليس فيها مجال أن الإنسان يتنازل عن شيء من مبدئه ومن دينه، لن يتنازل المسلم عن دينه ولن يتنازل الكافر عن كفره أو النصراني أو اليهودي عن نصرانيته أو يهوديته. لكن لما يكون هناك حوار أحيانا مثلا حول قضايا مشتركة، مثل قضية حملة على الإجهاض لمنع الإجهاض ومحاربته، هذه المصلحة والمسلمون يعني يرحبون بمثل هذه القرارات أن تتخذ بشكل رسمي ودولي، أو حملة على الفساد الأخلاقي أو ما أشبه ذلك، أو أن يكون هناك إشكالات معينة ومناطق متشابكة يتم البحث فيها والوصول إلى قدر مشترك من الحل، وليس أمرا يتعلق. إذن قد يكون حوار بين أهل هذا الدين وأهل هذا الدين حول قضية مشكلة يقومون بحلها، وليس حوارا أو جدلا أو تقريبا بين ملة وملة أو نحلة ونحلة أو مذهب ومذهب.
طيب نتكلم عن بعض من الأخلاقيات، والموضوع في الأخلاقيات أنا أعلم أنه تجعبتك كثير، لكن نريد أن نختصر حتى تفي موضوع الحلقة. أخلاقيات وأداب للحوار.
نعم، أولا لو تأملت يعني كلمة حوار واختيارها تجد وجدت في القرآن الكريم، قال له صاحبه وهو يحاور والله يسمع تحاوركما. فكرت ونظرت في القرآن في كلمة حوار ورديفاتها، فوجدت أن كلمة حوار هي ألطف الكلمات وجاءت في سياقات جميلة، بينما لما تنظر إلى كلمة جدل مثلا، كلمة جدل قوية حتى حروفها الجيم والدال واللام حروف قوية، بينما الحاء والواو والرام والراء ألطف منها وأسهل. فكلمة جدل تجدها لم ترد في القرآن الكريم في الغالب إلا مقرونة بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، دليل على أن الجدل كلمة قد يكون الغالب عليها أن فيها نوع من الشدة ونوع من القوة، حتى تقول فلان جدل فلانا أو جندله، يعني رماه أرضا يعني تغلب عليه وأسقطه. بينما كلمة والكلمات الأخرى كذلك، كلمة حوار فيها معاني جدا جميلة. أولا من معاني كلمة حوار تدل على الهدوء في التنازع، يعني ليس هناك مثلا صخب وضجيج وهذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يخاطعه، وإنما يتكلم هذا ثم يسكت فيتكلم الآخر، فهذا نوع من الحوار الذي يتم بطريقة مؤدبة. الشيء الثاني من معاني كلمة حوار حار يعني رجع، حار أي رجع. إذا كلمة حوار قد تدل على الاستعداد للرجوع، بمعنى أن عندي استعداد لما دخلت في الحوار أن أرجع إلى قولك، أو أنت عندك استعداد أن ترجع إلى قولي، وليست القضية قضية إحراج أو غلبة أو قهر للخصم أو استعراض للإنسان لعضلاته الفكرية، وإنما قضية البحث عن الحق والوصول إليه. فهذا جانب مهم جدا. قد لا تكون القضية هجوع لكن تحوير، أيضا كلمة تحوير لما تقول حور في هذه العبارة يعني عدل فيها. أحيانا من نتائج الحوار أو من الأخلاقيات التي تحصل أن يكون عند الإنسان استعداد للتعديل، بمعنى أن الرأي الذي عندي ظل هو هو، لكن أجريت عليه بعض التعديلات ولو لم يكن من تعديله إلا أنني أصبحت أكثر هدوءا في تناول هذا الرأي وأكثر هدوءا في طرحه، لأني استمعت إلى آراء أخرى، وهذا مهم جدا. وإذا تجد غالبا الذين يحتكون بفئات مختلفة تجدهم أكثر هدوءا وأكثر تعقلا، وتجد الإنسان الذي يعيش مع نفسه وذاته في الغالب أنه أكثر إصرارا وتعصبا وعنادا. أيضا من معاني كلمة حوار قضية أننا نحور، يعني ندور حول نقطة معينة، وإذا تقول فلان أحيانا محتار أو متحير أو حاير، يعني يدور حول قضية ولم يحدد شيء. إذا من معاني كلمة حوار أن يكون هناك اتفاق على نقطة الحديث، يعني نحن نختلف حول ماذا ونتناقش حول ماذا. في كثير من الأحيان يكتشف المختلفون المتجادلون بعد فترة أنهم يلتقون عند نقطة واحدة، ولكن كل واحد منهم كان ينظر من زاوية مختلفة، ولذلك الوصول الاتفاق منذ البداية على نقطة الحوار مهم جدا في الوصول إلى النتائج. ولذلك يروى عن الشافعي مثلا رضي الله عنه أنه كان يقول ما ناظرت أحدا إلا تمنيت أن يظهر الله تعالى الحق على لسانه. فانظر هنا مثل هذا الأدب العظيم، إنه لم يتمنى أن يحرش هذا الخصم أو أن ينقطع، وإنما تمنى أن يظهر الله تعالى الحق على لسانه يتكلم هو بالحق. ومرة من المرات تناظر أيضا الشافعي وإسحاق بن راهوية في مسألة جلود الميتة، فرجع الشافعي إلى مذهب إسحاق ورجع إسحاق إلى مذهب الشافعي. فأنت ترى هنا نوعا من التجرد الذي قد يعتبره الكثيرون نظريا، لكن أعتقد أنه أيضا هذه مدرسة لابد أن يعني نشيعها ونؤكد عليها. إذا لابد من وجود مقصد أو هدف من الحوار يدور الجميع حوله، هذا المقصد يمكن أن يكون مقصدا دينيا، وهو الاتفاق على ما يسميه العلماء بالدين الجامع، أصول ومعاقد الدين التي يجتمع عليها الناس فينطلقون منها. ويمكن أن يكون حوارا دنيويا، وأيضا هنا أستعير المصطلح نفسه وأقول ليجتمع الناس على الدنيا الجامعة أو على المصالح الجامعة، فيكون هناك مصلحة مشتركة تستفيد منها أنت ولا يغيرك أن يستفيد منها الآخر. إذن كلمة حوار هنا تعطي عدد من المعاني، وإذا كان عندك وقت أن أشير إلى بعض يعني الجوانب التفصيلية في هذا يكون
دعها ربما تكون بين ثنايا الاتصالات. لكن إذا نتطرق إلى سؤال يمكن أخرج فيه أو أخرج منه بتوصية مهمة، كيف يحقق الحوار هدفه؟ أنا عندي مشكلة كبيرة جدا، أنا مش شخصت الحوار، شخصت الواقع وأضفيت أدبيات رائعة جدا وكذا، كيف أحقق أو كيف يحقق الحوار الهدف المنشود؟
من خلال يمكن نفس الالتزام بالأخلاقيات. يعني إذا كان الحوار ينطلق من الرحمة، أعطيناه رحمة من عندنا، ليس من منطلق الإطاحة في الآخرين. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كيف حاوروا أممهم؟ يا قوم، النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا فلان يكني، أشد ما يقول صلى الله عليه وسلم أن يقول تربت يمينه، ما له تربت يمينه، ما دان أقوام. إذا قضية أن يكون المنطلق في الحوار دائما هو الرحمة للآخرين، وليس المقصود تدميرهم أو تحطيمهم أو إحراجهم أو يعني القضاء على إنسانيتهم أو جر رواصيهم أيضا، لا، حافظ عليك ولكن توصل إليه الحق من منطلق المحبة والرحمة، هذا جانب مهم. أيضا العلم، وعلمناهم لدنا علما، لأن الإنسان لما يحاول يهجم على قضية وهو لا يعلمها كيف يستطيع عدل؟ ولذلك الشافعي أيضا يقول ما ناظرت عالما إلا خصمته، ولا ناظرني جاهل إلا خصمني. لأن الجاهل أحيانا لا ينطلق من منطلقات سليمة صحيحة، لا منطلقات قرآنية ولا منطلقات عقلية منطقية ولا حجج، وإنما يقفز من قضية إلى قضية، وربما أكثر ما يملكه هو الصخب والضجيج. وعادة ما يقولون العربة الفارغة أكثر ضجيجا وصخبا من العربة الملأة، وأيضا يقولون البحر العميق أهدى في الأمواج. إذا قضية العلم أن الإنسان لا يتكلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصرة والفؤادة كل أولئك كان عنه مسؤول. هذه قضية مهمة جدا، ولذلك أيضا موضوع الأخلاص، يعني أن يكون المنطلق هو لوجه الله تعالى وللحق، وليس لقصد العلو في الأرض ولا الفساد، وليس أيضا من منطلق ضعف. البعض يظنون أن الحوار نتيجة ضعف، وأقول لا، الحوار دائما يكون هو لغة الأقوياء في الواقع، ولكن الضعيف هو الذي يرفض الحوار لأنه يعتقد أنه ليس لديه الحجة. وأيضا من الأشياء المهمة يتحدث عنها البعض الذين كتبوا في الحوار، ولست أرى أنها يعني بتلك، لكن لا بأس من استكمالها، وهي قضية الكثيرون يتحدثون عن قضية سرعة البديهة وقوة الحجة. يعني بعض الناس عنده سرعة العارضة، فإذا وجد يعني من خصمه قولا كان عنده سرعة الجواب عنه، بينما آخرون قد يكون عنده بطء وتأخر. يروى عن علي بن أبي طالب أنه جاءه يهودي وقال له يا أمير المؤمنين ما نفضتم أيديكم من تراب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن دفنتموه حتى قلتم منا أمير ومنكم أمير، يعني اختلفتم على الخلافة. فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنتم ما يبست أيديكم من ماء البحر بعد قصة موسى عليه السلام حتى قلتم يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أيضا يروى عن الباقلاني الفقيه الشافعي الإمام أنه ذهب إلى ملك الروم وقد جمعوا له القصص والرهبان لمناظرته، فسلم عليهم وقال كيف حالكم وكيف حال الأهل والأولاد، فنظروا إليه باستغراب وقالوا كيف وأنت رسول ملك المسلمين، ألا تعلم أن هؤلاء ناس لا يتزوجون ولا ينجبون؟ فقال يا لله العجب، تزعمون أن لله تعالى ولدا ثم تنزهون أنفسكم عنه؟ فبهتوا، فكان هذا نوع من طبعا في كتب الأدب أمثلة كثيرة جدا عما يتعلق بسرعة أدبها. هناك أشياء تتعلق بأدب، يعني هذه قد تكون أخلاقيات ذاتية، لكن هناك آداب في الحوار، مثل قضية احترام الآخر، هذا واجب حتى مهما كان، عدم تعييره أو سبه أو وصفه مثلا بأنه حيوان أو حقير أو ما أشبه ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه اليهود وقالوا له نسألك، أو قال له أحدهم، قال أينفعك إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. قال النبي صلى الله عليه وسلم صنع ما بذلك، لم يطرده النبي صلى الله عليه وسلم أو يرفض. مالك أيضا لما ألف الموطأ وعرض عليه بعض الخلفاء أن يعممه على الأمصار الإسلامية رفض، وقال الناس سبقت إليهم أقوال وكل مجتهد، ورفض أن يعمم. هذا نوع من احترام الآراء الأخرى أيضا، واحترام الأشخاص وعدم الإطاحة بهم، هذا من الأدب المهم. أيضا الموضوعية، أنه يعالج الموضوع، لكن إياك أن تتحدث عن الشخص، تتكلم عن تاريخه أو عن قضايا خاصة أو سلوك شخصي، هذا لا علاقة له بالحوار. عالج المسألة ذاتها، وحاول أن لا تسمح لنفسك في الانطلاق إلى أمور لا علاقة لها بالموضوع. قضية الاعتدال، الاعتدال في الجلسة، الاعتدال في الصوت، الاعتدال في الحركة، بل الاعتدال حتى في الحماس. ولذلك أقول ليس دائما أن الحماس دليل على الصواب. أكثر الناس حماسا لمذهبهم كانوا هم الخوارج، ولما بعث إليهم علي رضي الله عنه بن عباس في أول الأمر قالوا هذا من قريش وهم قوم خصمون لا تجادلون، فجاء بن عباس وقال لا تنقمون، كان ثوبه جميل وعاتبه في الثوب، قال من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق؟ فقالوا لماذا علي بن أبي طالب يقاتل ولم يسبي، ولماذا يخرج نفسه من امرة المؤمنين، يعني لما لم يكن أميرا للمؤمنين إلى غير ذلك. وأجابهم ابن عباس فرجع منهم 2000. وكذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أرسل عون بن عبد الله للخوارج، وأول أمر رفضوا الجدل والحج، بعد ذلك استمعوا إليه فقال لهم ماذا تنقمون على عمر بن عبد العزيز؟ قالوا انه لم يلعن ولم يتبرأ من اعمامه واقاربه والولاة من قبله. فسألهم وقال كم مرة تلعنون هامان انتم في اليوم؟ قالوا والله ما يجوز ما لعناه ابدا. فقال طيب ليس بلازم اللعن. وسأله واحد قال لماذا ما ذكرت فرعون؟ قال يمكن لو قلت فرعون بعضهم يقول لعنته، لكن هامان يعني كذا في زاوية، يمكن كثير من الناس ما يتفطنون للعنه. اذا قضية الحماس ليست دائما دليلا على الصدق ولا دليل على العلم، كما قلنا العربة الفارغة أكثر جلبا من العربة الملأة. فقط يعني أختصر لك قضية الاستماع، من المهم جدا في موضوع الاستماع أن تستمع بكلك للطرف الآخر الذي يتحاور معك، وتتقن فن الاستماع، وهذا له يعني أصول وقواعد، وعلي رضي الله عنه في ذلك أقوال وأمثال.
أنا سألتك في قضية كيف يحقق الحوار هدفه، وعندي في ذلك نفس واقعي موجود. يعني كثير من الجمعيات والمؤسسات الغربية اللي تعنى بالحوار آتت تقريبا ثمار جيدة، حاول المجتمعات العربية أن تنقل تجربة إيجاد مؤسسات أحيانا تطوعية أحيانا رسمية أحيانا خليط بين هذا وذاك لتنشئ ثقافة الحوار. في السعودية مثلا لدينا تجربة، انشأت مؤسسة مثلا أو مركز للحوار ودارت عجلة الاجتماعات واحد تلو الآخر، لكن فوجئنا أن هنالك مشكلة ظهرت في الأخير واتسع فيها قضية الخلاف، أنه هل الهدف من الحوار هذا هو ترسية ثقافة حوار أم إيجاد توصيات وبالتالي تكون عبارة عن أشياء تصلح من المجتمع؟ وساد الخلاف كبير جدا في ذلك. أنا أريد الإجابة، هل الهدف هو أن أرسي ثقافة حوار من خلال هذه المؤسسات وربي المجتمع، أم أن يوجد حلول معينة؟
هو على كل حال أنا أعتقد أنه يكون هناك وعاء رسمي يستوعب أطراف عديدة في المجتمع، في نظري وأقولها بأمانة أن هذا بحد ذاته مبدأ طيب ولا بد له، لأن كون الناس عبارة عن جزر أو قاطرات كل أحد في اتجاهه بعيد عن الآخر هذا لا ليس هو الأفضل، وقد يكون في المستقبل مشكلات معينة نحن نرى ما حولنا من الشعوب والأمم والدول، وكيف أن الخلافات قد تستيقظ في فترة من الفترات وتكون سببا في مشكلات يعني يصعب تداركها في وقتها. فعند يكون هناك نوع من الأسبقية في المعالجة هذا أمر طيب. والحوار ليس من شأنه أن ينقل الناس عن آرائهم، لكن من شأنه أن يجعلهم يستمعون إلى الآخرين، يتفقون على قدر مشترك على الأقل من مصالح الدنيا كما قلنا، أن يكون بينهم قدر من التعايش الرشيد الذي يحفظ للمجتمع وحدته ويحفظه من التمزق والتشقق والانقسام، وأيضا يهدئ من الاندفاع الذي يقع أحيانا. فأحيانا يكون هناك نوع من الشحن الكبير تجاه كل في مجموعة من الناس بفكرة أو حتى أقليم أحيانا. يعني من المشكلات أحيانا ليس فقط الخلاف الفكري، أحيانا الخلاف المناطقي، أن يكون أصحاب كل منطقة بعاداتهم بتقاليدهم بموروثهم بعلاقاتهم عندهم مشاعر وأحاسيس وانطباعات معينة، والآخرون كذلك، وهناك نوع من الجفوة. وأقول أنه على الرغم من وجود سنين طويلة جدا اندمجت فيها هذه الجهات كلها في كيان واحد ودولة واحدة، إلا أنه لا يزال هناك نوع من الانقطاع في الحوار والتواصل. وأعتقد أن وجود مثل هذه المجالس هو مطلب، لكن أيضا هذا المطلب وقد تحقق أو بدأ، أعتقد أنه من المشروع أن يقال طيب هذا الحوار خطوة أولى، الخطوة الثانية ما هي؟ هل فقط أن يلتقي الناس ويتناقشوا وينتهي الأمر عند هذا الحد، أم أن ثمة ما يمكن أن يكون استيعاب أو استفادة من هذه الحوارات والنقاشات المختلفة في مصالح البلد وفي حلول المشكلات التي يواجهها، سواء كانت إعلامية أو اقتصادية أو اجتماعية أو غير ذلك؟
طيب أنا لو أبي نبتدي نأخذ أولى اتصالاتنا. عبد الله من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ سرحان، بارك الله فيك نفع بعلمك.
وإياك، بارك الله فيك خير. عبد الله،
سؤالي لي سؤال سبيت يكون من شقين. أول شيء أتكلم على مستوى العائلة، مستوى الصغير، يعني مثل أول أولاد، ويعني تحاورهم مع الأهل، يعني تحاور أهل مع الأولاد. هذه نقطة مهمة أنا أشوف أساسية، إذا ما كان في العائلة حوار بين الآباء مثلا والأبناء فهذا هو أفضل مستوى، يعني فما بالك الشيء الأكبر.
نعم.
الخلافات مثلا في وخصوصا في الشغلات الدينية، مثلا في بعض البنات اللي ترى تكون إنسانة متعلمة وعندها يعني خلفية دينية، فترى مثلا على سبيل المثال غطاء الوجه، هي ترى برأي أنها مثلا تكشف وجهها وأنه إيش لا تغطي وجهك، صار في خلاف. الدارج ان ما يصير في حوار، يعني انت لازم تغطين وجهك، يعني لازم تغطين وجهك. هذا كمثال. وكذلك بالنسبه للشباب، واحد يشوف انه يبي يدرس برا وابوه يقول لا لازم تدرس داخل هنا، ما تطلع ما تسافر، يعني في هذه النقاط ايش اسباب اللي خلت المجتمع الاسلامي انه ما يكون في حوار قوي او يصير في حوار بين العائله والابناء؟ هذه نقطه. النقطه الثانيه، غالبا في الحوارات اللي تكون بين المذاهب كالصوفية مثلا والسنة والشيعة وغيرهم، على اللي لاحظت ان معظمهم بيتحاورون بطريقة انه كل واحد يحاول يثبت انه هو الصح، ما هو يتكلم من مبدأ انه يبغى يتجه او يبحث عن الحقيقة او يحاول يسمع الغير وينصت له بحيث انه يسمع يعني يطلق الحقيقة. فوش الشيء، وش السبب اللي يخلي المسلمين بشكل عام نصل إلى هذه المرحلة؟
طيب.
وأنا حتى في على مستوى البرامج اللي فيها حوارات، وعلى مستوى حتى الشباب، على مستوى الحوارات الشخصية اللي بيننا وبين الشباب، يعني ممكن نتحاور إحنا أربع أشخاص ويكون كلنا زملاء أو كذا.
طيب.
ولما نجي نصل إلى نقطة نتجه مثل نلاحظ إن إيش كل واحد يبغى يوصل إلى النقطة إنه يثبت إنه غلط وأنا صح.
شكرا جزيلا، وضحت الصورة تماما. شكرا جزيلا أخي عبد الله. علي من السعودية، تفضل. أخوي علي تفضل. ليس تم اتصال. عبد الله من السعودية تكلم عن تحاور داخل الأسرة.
أولا الحقيقة أنا قلت الحوار الإنسان ونفسه.
نعم.
حتى داخل الأسرة، يعني الأخ عبد الله ذكر حوار الزوج مثلا، المفروض الزوجين بينهم خلافات كثيرة جدا. أحيانا لما يكون بينهم مجلس جدل، أنت سويت وأنت سويتي، هذا يطول وربما يفجر خلافات قديمة. لكن لو أفلحنا أن الإنسان يعمل حوار مع نفسه، يعني الزوج إذا خرج من المنزل بدأ يراجع نفسه، تصرفاته مع الزوجة، أعماله، وطرح على نفسه سؤال أنا أطرح عليك الآن.
نعم.
لو علمت زوجتك بالأشياء اللي أنت تسويها من وراها، وهذا يعني السؤال يصدق على كثير من الشباب، هل كانت ترضى بذلك وتقبل بك؟ الكثير من الشباب سيقول لا، لو عرفت بتاريخي وما حدث مني قبل الزواج وإلى آخره، ربما أنها يعني ترفضني. إذا الله سبحانه ستر عليك، هل النقطة دي، هل المنطقة المجهولة هي عندك يجب أن تجعلك تتنازل وتقدر ظروف زوجتك، وأنك لو علمت منها أنت ما تعلمه من نفسك يمكن يقع منك أيضا أمر آخر لا تقبله ولا ترضاه. أيضا قضية أن الإنسان يحاسب نفسه على تصرفاته، على أخطائه، على طريقته في التعامل مع الأهل، يعني يفكر أنه أنا مثلا مشغول، مرتبط بالعمل، يعني أحيانا سريع الغضب إلى غير ذلك. فهنا نلجأ القضية الإنصاف، ولذلك يقول العلماء، وهذا جدا مرتبطة في الحوار، يقول الإنصاف هو أن تجعل نفسك مقام الخصم. يعني لو وجدت مثلا إنسان متأصبا على الإمام أبو حنيفة، قد يكون تربيته على الإنصاف أن تقول له أريدك بكرة أن تؤدي دور كأنك كان دور تنفيذي، دور المدافع عن أبي حنيفة، اذهب وقرأ كل ما كتب عنه وقل مقام المدافع، وقد يكون هناك شخص آخر سيهاجم. هنا يتعلم الإنسان كيف يكون منصفا ومعتدلا مع الآخرين. وان كلام في الزوجة طبعا نفس الشيء أيضا داخل العائلة. الأخ أشار طبعا على وجه الخصوص لما يتعلق بأحيانا الرأي أو بعض الثقافة الدينية. طبعا الثقافة الدينية أحيانا على صعيد يعني القناعة هذه تتم عن طريق الجدل وعن طريق الحجة، إنه مثلا أنا عندي الدليل الفلاني، عندي الآية الفلانية، عندي قول الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام الأئمة، كلام فلان، أي قد يستدل الإنسان بالمصالح، يعني في نوع من الحوار، إنه ما هناك قصر على تغيير قناعة الإنسان، لأنه لا يمكن تغيير قناعة الإنسان بالقصر أصلا، لا يمكن هذا، لا يتأتى. لكن فيما يتعلق بموضوع التنفيذ يعني التطبيق، فأنت هنا مثلا إذا كنت رب الأسرة هنا لك سلطة معينة، يعني لست فقط مجرد موجه أو مرشد من بعيد، وإنما لك سلطة، وبالتالي من حقك أنك مثلا قد تلزم ولدك أو بنتك بالشيء الذي فيه مصلحة ظاهرة وتركه فيه ضرر ظاهر، ويكون لك قرارك الأبوي ما دام الابن تحت سلطتك. أما إذا خرج عن سلطتك، هذا يعني تزوجت البنت أو الابن أو خرج مثلا يريد أن يسافر إلى الخارج، وأنا أحس أنه ليس هناك مصلحة في هذا السفر، ظروف الولد غير مستقيم، غير ناضج، غير جاد في دراسته مثلا، قد يكون ذهابه هناك يعني لأغراض قد لا تكون علمية، فهنا يأتي دور الأب كمسؤول أو أولي. النقطة الثانية
حوارات بين المذاهب،
الحوارات بين المذاهب، وأن كل طرف يعتقد أنه هو على الحق. والله هذه يا أخي عبد الله يعني مشكلة عويصة جدا، لأنه أولا التشبع والتشبب بما يعتقده الإنسان، ثانيا غلبة الأهواء على الناس والقناعات والميول والأذواق. ولو أن الناس استطاعوا أن يتجردوا من كثير من الأشياء ويجعلوا محتكمهم ومرجعهم إلى الكتاب والسنة وقواعدها وخطرياتها، ثم يوسعوا فيما وراء ذلك، وأيضا لا يؤخذ الناس بالألفاظ. يعني مثلا ما تقول فلان صوفي، الصوفية ليست لونا واحدا، ليست بابا واحدا، هناك صوفية فيها اعتدال، هي عبارة عن عبادة الله سبحانه وتعالى وتزكية النفس وتزكية الضمير والصدق والإخلاص ومحبة الله ومحبة الرسول، وهذه صوفية صح التعبير صوفية سلفية، وكان من أئمة الكبار كالجنيد وغيرهم من هم في هذا الباب معروفون. وهناك أحيانا ما قد يداخل الصوفية من نوع من يعني الفلسفة أو الانحراف أو غيره، هذا باب آخر.
تكلمنا في حلقة سابقة عن أيضا الاختلاف كيف يكون بين المذاهب. أنا اللي في مشكلة هنا يا شيخ، يعني أنت ولا يعني أجعل المشكلة في أقل الأمثلة. أنت بلغتني قبل قليل قلمك بشاهدين، أنا سأتمر نفس الشاهد نفس القلم. يعني هناك رؤية من كثير من المجتمعات يعني الحقيقة تلقي باللوم على العلماء والدعاة أو الإسلاميين عموما، ونفترض أن هذا القلم أنت بعتني إياه وأنا اشتريتك منه، لكن الإسلاميين حتى في بيع القلم يريدون الوصول إلى وضع اشترطوه مسبقا في حواراتهم، يعني لا يريدون الوصول إلى 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 نقطة مثلا قدر ما يريدون الوصول إلى وضع هم مشترطينه لصلاح المجتمع. هكذا يقول كثير من الفئات التي تشتد في الحوار.
نعم، قد يكون الإسلاميون هم كما ذكرت، وأحيانا ممكن نقول أنهم هم أيضا كما أنهم يمارسون هذا الدور، فقد يكونوا هم أو فئة منهم هم ضحية لغياب الحوار. لأن الحوار يغير عقليات الناس الإسلاميين وغير الإسلاميين. فالإنسان مع الوقت مع التعايش، يعني قبل بضعة أيام كان عندي مجموعة من الشباب ويتحدثون عن التغيير على مستوى السلطة في بلد معين، وهل يمكن أن يكون في تدرج أو لا يكون في تدرج. الأخوة كانوا من اليمن، فقلت لهم أولا عندكم وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن وقال ليكون أول ما تدعو من شهادة لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم من الله صلى الله عليه خمس صلوات إلى آخره. لكن دعونا من هذا الباب، دعونا ننظر في أنفسنا. لو أن الإنسان زوجته عندها خطأ معين وخطأ فادح واضح وهي تعترف به، كيف سيستطيع أن يغيره؟ هل سيغيره بأمر فرمان أو بجرة قلم، أو هو محتاج إلى نوع من المسايسة والصبر والتدرج وطول النفس؟ دعنا من هذا، لو أن الإنسان عنده خطأ في نفسه، في داخل نفسه، هو يعرف بأنه خطأ ويقر به ويعرف أنه مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك هذا الإنسان ليس هناك أي طرف آخر يمكن أن يكون مشكلة، بمعنى أن القرار يبدأ منك وينتهي إليك، ومع ذلك الإنسان قد لا يكون قادرا على تصحيح هذا الخطأ الموجود عنده إلا بجهد جهيد. إذا كان هذا على صعيد الحالة الشخصية في سلوك أو خلق معين، فكيف بتغيير المجتمع اللي فيه مذاهب ومشارك واتجاهات وعقليات ونظرات وتحاليل كثيرة جدا؟ فالمعايشة أحيانا تجعل الإنسان أكثر تعقلا ووعيا وإدراكا وفهما للدور الذي يمكن أن يقوم به، إنه يمكن يقوم بدوره دور جبار وكبير، لكن لا يعني ذلك إنه يلغي أدوار الآخرين.
طيب نأخذ اتصال علي من السعودية. تفضل أخي علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هي فقط ملاحظة بالنسبة، وقبل الملاحظة سؤال للشيخ.
تفضل.
لأن الكثير يقولون أن الصوفية الحالية الآن ليس كلهم إلا ترديدا لما يقوله ابن عربي في الفصوص، وهذا كلام المختصين، فهل للشيخ علم بطائفة واحدة باسمها يخبرنا بأنها على منهج السلف وهي الصوفية؟
نعم.
المقصود أنا أريد أن أتكلم عن شيء آخر، وهو عن بيت المنسوب للشافعي، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وسوات الشياطين، وهذا البيت منسوب للشافعي وذكره في كثير من المصنفات مثل شرف أصحاب الحديث وفي الطحاوية وطبقات الشافعية والبداية والنهاية، كثير جدا ومشهور جدا هذا البيت عندما ذكره الشيخ، لأنه كأنه ذكر البيت ونزع من سياقه، وإلا فإنه هذا البيت مذكور في كتب أهل العلم لقصد صحيح، وهو رد الناس إلى مسائل الدين وهو الكتاب والسنة. فمثلا أوردوا هذا البيت وهو من كلام الشافعي في الرد على المتصوفة الذين يقولون أن حدثنا، يعني طرق الحديث، هو باب من أبواب الدنيا، وأيضا أوردوه في النهي عن الكلام والفلسفة وطلب العلم بهذا العلم الشرعي بهذا الطريق عن الطحاوية وغيره. أما العلم الصحيح مثل الطب والهندسة والفيزياء أبدا، فالسلف كانوا أحرص الناس على ذلك. فمثلا عندك في تاريخ دمشق يذكر عن محمد بن حيان ومحمد أبو نصر البركات البغدادي سمع الحديث من شيوخ بغداد، وهو من شيوخ بغداد أيضا، وتعلم الهندسة والطب. ابن تيمة في الفتاوى المجلد التاسع يقول إن علم الحساب والهندسة علم يقيني لا يحتمل النقيض البتة، وكذلك قال الموافقات في الكلام في هذا الطريق. يقول ماذا أريد من هذا؟ أريد حتى لا يعني يصير شيء من الشعوبية بنحن نحن العرب لا نعرف، حتى أن الشيخ قبل قليل قال نحن العرب نتكلم أكثر مما نسمع، وهذا الكلام يعني أظنه ليس صحيحا. العرب هم أفضل الناس إن كانوا على التفضيل، فالله عز وجل قد اصطفى منهم وجعل منهم النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل وأنزل الكتاب الأخير بمثاله. فلماذا ندندن دائما على العرب على العرب؟ في بعض اللقاءات قالوا أن بعض فهم المتعلمين يقول أن العرب في تاريخهم كله لا علاقة لهم بالعلم والحضارة، وهذا الطعن ممكن يقبل من هؤلاء المتعلمين، لكن عندما يخرج من قامة مثل الشيخ سلمان فأعتقد أنه يحتاج الأمر إلى تأمل أكثر.
شكرا
شكرا وفقكم الله.
شكرا جزيلا خير المداخلة الطيبة. محمد من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير يا شيخ سلمان.
مساك الله بالخير
حياك الله. أشهد الله على حبك وعلى هذا العصر المفكر العبقري، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بين الإسلام والمسلمين. يا شيخ لدي الآن استفسار أو مداخلة بالأصح لها علاقة بموضوع الحوار ولعلها ألصق بموضوع الفتوى وموضوع كيف نختلف. وهي أن المفتي إذا سئل في بلد من البلاد خاصة في موضوع تشيع الفتوى أنه ينبغي إذا كان فيه خلاف وكان الخلاف يعني ظاهر ومعتبر في البلاد الإسلامية يعمل على خلاف قوله أن يبينه حتى للعامة، والسبب من ذلك لكي لا يعني ينقض استئذان العامة أن الآخرين على خطأ. ونأخذ مثلا على سبيل المثال الحصر قضية مثلا الإسبال لغير مخيلة، فنحن نعلم من جمهور العلماء ما فيهم اختيار ابن تيمية كما ذكره ابن مسلح في اختياراته أنه لا يتعدى الكراهة التنزية، لكن لم يذكر ابن تيمية أنه تصرح بكراهة وغيرها، لكنه لم يصل للحرمة. فعندنا عندما تساق هذه المسألة الإنسان لا يعلم أصلا أن فيها قولا آخر إلا بعد البحث الشديد، لأنه يعني يسمع من صغره وكبره أن المسألة واحدة. الخطأ في هذا لا يسرب على العالم أن يفتي بهذا، لكن يريد أن يبين الخلاف ثم يرجح ما اتضح له الدليل وما يدين الله به، لأنه عندما يجعل الناس بهذه الطريقة لا يسمعون أو لا يعلمون أن هناك قول آخر، فكثير من البلدان المجاورة يعملون بالقول الآخر.
جميل.
فهو سيعتقد أنهم مخطئون وأنهم ضالون وأن علماءهم على ضلال، فهذا هو يعني الإشكال لا غير.
شكرا جزيلا لك. أم محمد من عمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يعني أبو الشيخ يحدثنا يعني عن الخلافات الزوجية في الناحية المادية.
عن إيش يا محمد؟
عن الخلافات الزوجية من الناحية المادية، يعني إذا كانت المرأة عاملة وزوجها متسلط يعني يباها تعمل أي شيء بمزاجه هو.
نعم.
وهي تحب يعني تساعد أهلها شوية يعني. وهو نعم. دائما يقول يعني إنه يبي مشاريع المستقبل وكذا. وهي يعني تحاول تطيعه بقدر الإمكان، لكن تقول يعني إيش تسوي يعني معه.
طيب.
واضح. سؤال في شيء آخر من محمد؟
يعني بقول يعني بعض الأحيان هو بيكون نايم وبي يعني تفوت الصلاة يصلي الأوقات مع بعضها.
نعم.
شكرا.
طيب الله يسلمك.
شكرا جزيلا. بجواز من السعودية ويا لك باختصار. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا سمحت بس ثلاثة محاور ممكن أطرحها بسرعة؟
ثلاث كثيرة يا أبو جواد، اختصر عليك.
المحور لو سمحت، أنت تكلمت عن الحوار.
نعم.
طيب، أنت عارف قضية الثلاث دقائق اللي حصلت مع أحد الشيوخ في المملكة العربية السعودية؟
نعم.
والتفل فيها بعض طلبة العلم. الثلاث دقائق هذه أخلفها يعني ثلاث سنوات من التفجير، صح ولا لا؟
نعم، معلش عاد مرة أخرى، ثلاث دقائق؟
يعني نعم، أحد الإخوان أو محسوبين على الفئة الضالة. محسبين عن فيها قال ذهبوا إلى الشيخ وقال لهم الشيخ عندكم ثلاث دقائق وبعدها لن أستكمل الحوار.
نعم.
بعد هذا الحال حصلت ثلاث سنوات من العمليات التفجيرية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يا شيخ، أنت عارف أنه كثير من الحوارات اللي تحصل في السجون والزنازين يعني خلفيتها سلبية جدا عند الشباب.
نعم.
فإحنا من الناس اللي كنا في السجن هذا ما وجدنا أي يعني أي نقط إيجابية من ناحية الحوارات في داخل السجون. هذا من الرجاء جزاكم الله خير.
شكرا جزيلا. محمد من السعودية مرة خايشة نريد الاتصالات ونستعرضها مرة. محمد هو من عند علي.
علي
آسف. نعم. صوفية وترديد.
الأخ علي يعني كان يستدرك أول ما يتعلق في الكلام أنا الصوفية
فرق الصوفية،
وأقول أنه ليس بلازم أن نسمي فرقة معينة أو حتى أن نعلم، لكن ترك الخيارات مفتوحة أنه قد يوجد أفراد أو مجموعات نعلمهم أو لا نعلمهم يفهمون، وخاصة عوام الناس، فإن كثيرا من العوام في الغالب يفهمون الجوانب التعبدية المحضة ولا يفهمون الأشياء المغرقة في الدقة. وأيضا الأخ علي له ملاحظة أخرى حول بيت الشافعي، وحقيقة هذه جتني أمس بالجوال، ويعني أنا يعني أعتذر إذا كان البيت للشافعي فعلا الإمام الشافعي يعني لا يظن به هذا المعنى، بمعنى أن الإمام الشافعي مثلا لما كان يقول عن علم الطب ذلك علم غلبنا عليه أهل الكتاب، لكن هل يثبت البيت للشافعي أو لا يثبت هذا محل نظر. فإذا ثبت للشافعي ما لا يعني أننا نقبله لأنه من الشافعي، لكن يعني أن نؤوله. فنقول مثلا لما يقول كل العلوم سوى القرآن مشغلة، يقصد علوم الكلام وما لا طائل تحته، ولا يقصد كل العلوم على سبيل، وكذلك في قوله وما سواه فوسواس الشياطين، وقد لا يكون هذا البيت صحيح بالنسبة للشافعي، لكن إن صح فالإمام الشافعي على عيوننا ورؤوسنا، ونحن يعني يعني نقول بالبركة إذا استطعنا أن نكون من قراء بعض كتب الإمام الشافعي رحمه الله.
ثم تستشهد أيضا تستشهد من الشافعي.
نعم، أنا أرى أن الشافعي رحمه الله من أعظم حكماء الإسلام.
نعم. العرب ظاهرة الاتهام للعرب.
أيضا ملاحظة الأخ علي قد تكون جيدة، بمعنى أنه علينا أن لا نفرط في ذم أنفسنا وجلدنا أو عنصر العرب في الجملة. أعتقد أنه فعلا عنصر الجنس العرب من حيث الجملة هو أفضل من غيره، لكن هذه الأفضلية لا ينبغي أن تكون تدار في مثل الظروف التي نعيشها الآن، لأن واقع العرب والمسلمين اليوم واقع بئيس، وإذا أعطيناهم مصداقية وأفضلية لكم أفضل الناس فهذا قد يفهم من أنه عليكم أن تناموا ملأ جفونكم، والله سبحانه وتعالى قال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. والأفضلية هنا بالعمل وليست بمجرد الادعاء، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب.
محمد يقول لماذا تبين الخلاف على العامة؟
جيد، أنا أعتقد أن الوقت الحاضر العصر الحاضر وطبيعة المتغيرات توجب أنه ليس بالضرورة أن يقحم العامة في خلافات تفصيلية لا يدخلونها، لكن أن يوضع عندهم صياغة جيدة الفتوى، بمعنى أن الإنسان يوضح أحيانا في بعض المسائل أنه يوجد في المسألة عدة أقوال، وقد يقول أنا أختار هذا القول وهذه الأدلة عندي، والآخرون الذين اختاروا غيره عندهم أدلة أيضا، حتى لا يتحول الأمر إلى تعصبات بين العوام.
أم محمد الخلافات
الخلافات الزوجية المادية أم محمد. طبعا المرأة لها ذمة وحق التملك وهذه من الأشياء التي قررها الإسلام ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بينما في أوروبا وأمريكا لم تعرف إلا قبل نحو 200 سنة. والمرأة تتصرف في مالها ولا يحل لا لزوجها ولا لغيرها أن يتصرف في مالها بغير إذنها، وعلى الزوج أن يدرك أنه لا يحق له الاعتداء على حق زوجته ولا على مرتبها، ولكن التحاسن والتغافر بين الزوجين بوجود نوع من التعاون في حدود معينة متفق عليها لحفظ الزوجية وسكينتها من الاهتزاز والرياح والأعاصير، وفي نفس الوقت لكل المرأة الحق أن تعطي أهلها أو تحفظ أو حتى تتصدق.
طيب من صلاة الأوقات
يفوتها على الأخت محمد أن تبذل جهدها في نصحه وإرشاده وتذكيره أن يصلي الصلوات في مواقيتها، وحفزه أيضا على أن يصلي مع الناس في الجماعة يترابط معهم، وخطاه إلى المسجد إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، وب 27 درجة تجتهد في ذلك.
أبو جواد حكاية ثلاث دقائق
ما فهمت هذه؟
هذا يقصد أنه هناك عالم من الأعلام اللي اتجه إليه الشباب ليحاوروه وكذا، وكانوا يبدو أنهم مكتنظين ومكتنزين في أشياء كثيرة يريدون يحاورون، فنعم لهم لثلاث دقائق فقط، فوقعت في نفوسهم، فهو يؤول كل هذه الأزمة أزمة التفجير والعنف إلى أن ثلاث دقائق وعدم إعطاء فرصة.
هو أحيانا يعني قد يكون هناك في موضوع الحوار أمور يجب أن تعرف، يعني إذا كان الشخص مشغول لا يستطيع أن يؤدي عملين في الوقت ذاته، يعني مثلا مرة واحد اتصل بي بالجوال من بعض هؤلاء الشباب فلم أرد عليه، فأرسل رسالة فيها عتب وفيها توضيح، اتصلت عليه فلم يرد، فاتصل بعد أعتذر يقول كنت تركته على الصامت، كنت في دورة المياه، كنت عند ضيف، طيب وأنت تتوقع أنه بالنسبة للآخرين ما عندهم صامت ولا عندهم حاجات ولا عندهم ضيوف ولا ينامون، نفس المشكلة. يعني الإنسان عنده ظروف واعتبارات معينة يجب أن توضع في الاعتبار. بعض الشباب يأتي وعنده اندفاع، وهذا أيضا عايشناه مع بعض الشباب الذين ابتلوا بهذه القضية، قد أغلق النوافذ تماما، هو أتى ليقيم الحجة عليك، أحيانا أتى ليبلغك، مع ذلك أنا أقول يجب أن تسع الصدر، يجب أن نصبر ونصابر ونحاول أنفسنا أيضا في مراجعة العمل الذي نقوم به، وأنه علينا أن نتبرع بالمزيد من الصبر. أما الحوارات داخل السجون الأخ فهمتم يقولها سلبية، أعتقد أنه لا يمكن الحكم بأنها سلبية، هي من حيث الأصل أنا أعتقد أنه مبدأ إيجابي كمبدأ، يعني أن يكون هناك نوع من الحوار، لكن الأمر يعتمد أولا على الظروف والمناخ الذي يتم فيه الحوار، أن يكون مناخ هادي وآمن وجيد. الأمر الثاني على نوعية المحاور وعلى طبيعة الموضوع الذي يتم الحوار حوله، يعني مثلا لما يأتي إنسان يقول لهم أنتم ضالون وأنتم في كمثال في جهنم كمثال، هذا ما حوارهم، هذا في الواقع أنه يدمرهم ويحطمهم وقد يزيدهم قناعة بما هم فيه. لكن إذا إنسان عنده عقل ونضج وعنده فهم واستمع إليهم وجادلهم بالكتاب والسنة والحجة وغير ذلك، أعتقد أنه سيكون لذلك أثر، وفعلا له أثر مشهود كما ذكرت أمس في اليمن وفي السعودية وفي مصر وفي غيرها من البلاد.
في الختام لا يسعني إلا أن أشكر، أنا أعرف أنه بقي يا شيخ ولديك ولدي لكن الوقت يرفض ذلك، ففي الختام لا يسعني إلا أن أشكر فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن سهد العودة على ما أسعى به هذه الساعة من الحوار البناء الذي نرجو إن شاء الله أن يكون أيضا إضاءة في طريق محور الحوار وواقع الحوار في المجتمعات العربية. نكرر اعتذارنا للأخوة المشاهدين والمتصلين على تغيير الأرقام الهاتفية، وذلك نظرا لانتقالنا وتغير استوديو البث من الرياض إلى جدة، كما نرحب بالاستوديو البث الجديد ونرحب بفريق العمل الذي انضم إلينا في هذا الاستوديو. أما موضوعنا لحلقة الغد مشيئة الله فسيكون عن التصحيح وأخطاءنا في التصحيح، أو كيف نصحح أخطاءنا والمنهجية المثلى للتصحيح. نلتقيكم في الغد، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.